لكن هذه هنا تسوقنا إلى أصل موضوعنا. الدستور الإسلامي مش حاجة مفهومة وجاهزة. الدستور الإسلامي القائم هسع وعليه المحاولات الهسع بعيد جدا من أن يكون إسلامي. الواحد ممكن يسوق أسباب موضوعية كثيرة في الوضع ده، لكن نحن ممكن نسوق الأسباب الملابسات بس لتعرفوا أنه ما هو دستور إسلامي. أسباب الملابسات مثلا زي الخطاب بتاع السيد إسماعيل الأزهري في يوم العيد اللي قال فيه أنه أيها الإخوان إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، دي كانت كلماته. بعدين أنت لما تقرأ الأسباب اللي بعث السيد إسماعيل الأزهري ليدعو للدستور الإسلامي ترى أنها هي حادث الشذوذ اللي حصل في القضارف، وحادث المسألة اللي حكاه هو في خطابه بأنه هنا واحد قدم طلب للمجلس البلدي عايز يفتح بيت، قال مش عايز يفتح ورشة ولا مصنع، عايز يفتح بيت. المسألة دي شديدة الدلالة على حاجة، هي أنه السيد إسماعيل الأزهري ما بيرى الإسلام إلا صورة من الحدود لمعاقبة الشاذين. إذا كان الإسلام نحن بنحتاجه لتربية الشعب، لتنظيم السياسة المالية، لتنظيم الديمقراطية، لعودة الشعب لأخلاقه، لمعرفة القيم اللي يمكن تخلي الموظف مهما تعلم هو خادم للشعب، الحاجة دي قائمة مما حكمنا بأنفسنا بأنفسنا من سنة 56. إيش معنى ما أدرك السيد إسماعيل الأزهري إلا لما حصلت الحوادث دي؟ يبقى تديكم الحكاية دي صورة أن الدستور في ذهنه راح يجي يهمل نواحي الإسلام الأساسية في الإصلاح ليبرز الإسلام سيف وصوت. تمشي أنت لقدام ترى مثلا زي الكلمة اللي قالها السيد الترابي في تعليقه على خطاب الأزهري. الأزهري كان في خطابه قال هو لو مد الله في أيامه راح يضع القضاء الشرعي فوق القضاء المدني. الترابي قال عندما تتم السيادة للشريعة الإسلامية لتصبح المسألة بطبيعتها القضاء موحد. هنا النقطة اللي بتهمنا نحن أن السيادة للشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية ما ممكن يكون لها السيادة. إذا جاء الإسلام راجع حكم البلد دي، السيادة ما بتكون للشريعة، بتكون للدستور، لأن الشريعة فرع، الدستور هو الأصل. الحقيقة هي السيادة للشعب، ودي الحاجة الديمقراطية المعروفة عن كل إنسان، السيادة للشعب، الشعب مصدر السلطات. السيادة معناها السلطة الناهية والآمرة، السيادة معناها السلطة اللي بتفوض الحكومة من رأس الدولة لغاية الهيئة القضائية فيها لتباشر أعمالها، دي مصدر الشعب بنظم الدستور. يمكنك أنت أن تقول السيادة للدستور أو تقول السيادة للشعب، الحالة دي ما فيها اختلاف لأنه الدستور كأنما هو الصورة المعنوية للشعب. الدستور هو تطلعات الشعب وأحلام الشعب وآمال الشعب، هو الصورة المعنوية للشعب. فإن قلت أنت السيادة للدستور أو قلت السيادة للشعب أنت بتتكلم في منطقة واحدة، لكن لا يمكن أن تقول السيادة للقانون، لا يمكن أن تقول السيادة للشريعة. هنا السيد الترابي لما قال السيادة للشريعة في خطأ أساسي في فهم الدين. هنا الخطأ الأساسي هو قائم لغاية اللحظة دي ومن الصعوبة أن يصحح، لغاية الحاح شديد، هو أنه عند الفقهاء أنه الشريعة والدين حاجة واحدة، ولذلك تلقاه عندما يتكلم عن الشريعة يتكلم عن الدين كأنه ببادل بيناتهم، يعني يمكن في السياق الواحد يتكلم عن الدين الإسلامي قال كده، الشريعة الإسلامية قالت كده، ما بينات النقلة في ذهنه. الحقيقة غير دي، الحقيقة أن الشريعة هي طرف الدين النزل لأرض الناس. الدين حبل نازل من الله في علياه لأرض الناس ليدلهم عليه وليسوقهم له، طرف الحبل ده لامس أرض الناس شريعة، الشريعة المدخل على الدين. الدين ما بيتطور، الناس يتطوروا في فهم كل ما ترقوا، الشريعة يطوروها باستمرار. أو نحن عندنا الحديث النبوي في أمر الدين والشريعة، في أمر الدين بصورة خاصة بعدين بتلي الشريعة من جانبه بتعرفها، قال أنه خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يعني آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كلهم جوا بلا إله إلا الله اللي هو الدين الإسلامي. الإسلام ما جاء به نبينا وحده، كل الأنبياء ديل جوا يقدموا فيه أقساط حسب طاقة الناس، كل رسول أداهم منه جرعة قدر ما يحتملوها ومشت الصور بالشكل ده. لا إله إلا الله ثابتة، التحصيل من لا إله إلا الله، مقدار التوحيد اللي بيحصله الموحد ده مختلف. فلما قال آدم لا إله إلا الله وقال محمد لا إله إلا الله، الفرق كبيرة جدا بيناتهم لكن اللفظة واحدة. حتى مع أمته نبينا لما نقول لا إله إلا الله وأبو بكر يقول لا إله إلا الله، اللفظة واحدة، التحصيل مختلف. ده معنى الدين ثابت، لأنه لا إله إلا الله عند الله في علياه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله في إطلاقه شهد لنفسه، ونحن في الأرض نقول لا إله إلا الله. الفرق هذه هل بنتساوق فيها ونسير. فالدين ثابت، الناس كل ما حصلوا تحصيل واتسعت مواهبهم يرتفعوا فيه يتطورهم في فهمه، لكن الشريعة يطوروها. مثلا شريعة آدم مش شريعة محمد، حتى شريعة موسى وعيسى مش شريعة محمد، كل مرة في تطوير لها. فالفهم اللي بيقول أن الشريعة والدين حاجة واحدة غلط أساسي، والغلط ده راسخ موجود في الكتب اللي بتقرأ وفي الناس اللي بيدرسوا والناس اللي قايمين على الدعوة هسا. ولما الترابي قال السيادة للشريعة الإسلامية جاء من أصل أصيل في الجهل بحقيقة الدين بالصورة دي. هنا الشريعة الإسلامية إذن إذا كان نحن عرفنا الموضوع ده أن هي مدخل، الشريعة الإسلامية جاءت بمرحلة في القرن السابع قبل 14 قرن، ما جاءت بالكلمة الأخيرة، جاءت لتسير الناس درجة قدام. دي من الملابسات اللي أنا بقول أنه بها التشريع، الدستور الإسلامي اللي بيدعو له الناس ديل ما هو الدستور الإسلامي. بعدين نمشي لقدام برضو بالملابسات دي، الحكاية التوصية اللي أنا قلت لكم عليها في المادة الأولى، لأن السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية على هدى الإسلام. سمعت أنه الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي الكامل اللي برئاسة السيد الدردير محمد عثمان قال فيها أنه هم ما راضين عن التوصية دي، ما في داعي للديمقراطية والاشتراكية إلا إذا كنا بنعترف أنه الإسلام قاصر وعايزين نرجعه. فهو بيرجو أنه المادة دي تصحح لتكون السودان جمهورية إسلامية. بطبيعة الحال واحد في مثل الوقت الحاضر يقول أنه الإسلام ما هو ديمقراطي ولا اشتراكي، ما عاد الديمقراطية والاشتراكية لا يمكن أن يضع دستور إسلامي. فكل الدعاة لو أخذت أقواله ملابسات وسلوك ومعرفة للدين ترى أنه ما يجي منهم لا يمكن إلا أن يكون دستور إسلامي مزيف، ما هو دستور إطلاقا، لكن يكتسب قداسة الإسلام. هنا بيكون في خطر كبير على الناس، خطر حقيقي. وبعدين بيكون التقدم اللي وجدناه من الأنظمة العلمانية، الأنظمة المدنية ينفقد، وينفقد بمحاربة مقدسة باسم الله، باسم الله كل تقدم يحارب. بعدين بتبقى المشكلة في أنك أنت ما بتجد الفرصة ليكون عندك أي حرية لتعارض أو تنتقد في الإسلام. المسألة دي خطيرة، إذا كان الرأي أجمع على جهة في الأصول وأنا قمت بمعارضة معناها أنا مفارق للجماعة، مفارق للجماعة مرتد في الأصول إذا كان عنده رأي في الأصول، هيبقى المسألة خطيرة حقا. وما يمكن أن يكون في دستور إسلامي في مستوى الشريعة لأنه ما في الحقوق الأساسية أصلها. الشريعة ما كانت مرحلة ديمقراطية، الحكم الأولاني من الإسلام ما هو مرحلة ديمقراطية. الناس خوطبوا بالديمقراطية في أول عهد الدعوة، خوطبوا بأصول الديمقراطية في قمم. هنا جاءت الآيات اللي هي أصول، ربنا يقول فيها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعدين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أو حتى يقول لي ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليه. دي 13 سنة استمرت الحالة بالصورة دي، نبينا نهي عن أن يكون عنده سيطرة على الناس، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعد 13 سنة ظهر ظهور عملي أن الناس عاجزين عن مستوى الحرية السامق ده، أن الناس قصر بيحتاجوا لوصل يدرجهم. ربنا أعلم بالحالة دي من بدري، لكن في حكمة في تنزيل القرآن في القمة بالصورة دي، بعدين نزل من القمة لفرع، الفرع ده اعتبر نسخ ناسخ للأصل، جاء القرآن المدني بعد الهجرة. القرآن المدني بدأ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. دي بداية المفارقة لعدم الجهاد، بداية المفارقة لدعوة الإسماح. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لقدام وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لقدام فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تمت الصورة، نسخ الإسماح، سحبت حرية الناس، جعل النبي عليهم وصي، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. قام الجهاد في حق المشرك يحمل على الإسلام بالإكراه. دي أصل الناس اللي بيترددوا فيها، وفي ناس كثيرين بيقولوا أن الإسلام ما حارب إلا للدفاع، لكن ده خطأ أساسي. الإسلام من الإسماح يتدرج لغاية ما حارب من أجل الإسلام مش من أجل العقيدة. في ناس بيفهموا غلط، الغلط بيجي من هنا، أنه أنت ما ممكن تكرهني على العقيدة لكن ممكن تكرهني على الإسلام، بمعنى أنه الإنسان يمكن أن يزعن للإسلام وإن كان ينطوي على نفاق. فلا يكره في الدين مش معناها أنه النبي ما حارب من أجل الإسلام. الناس اللي دخلوا في الإسلام دخلوا فيهم منافقين، والنفاق جاء في المدينة، في مكة ما كان في نفاق، لأنه في مكة أصل العمل كان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيجي الكافر وينازع النبي ويقول ما قال ويمشي هو آمن، ما في داعي لأن ينافق. لما جاء في المدينة بقى في داعي لأن ينافق، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. قلوبهم قال أنا ما طلب مني أن أكشف وأن تقول لهم أنتم منافقين، لكن ما دام الشهد واستقبل القبلة وصلى وذبح الذبيحة زي ما قال عنه نبينا هو مسلم، والنبي يعرف منافق، لكن هو من هي أن يقول لي أنت منافق؟ فكأنه الوهم اللي جاء للناس اللي بيقولوا أن الإسلام ما قاتل للعقيدة وأنه لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي، بيعتقدوا أن العقيدة ممكن الإنسان يكره عليها، وده ما حق. لكن الإسلام اللي هو الانقياد الظاهري جاء الإكراه عليه. الشاهد في المسألة أنه آيات الإكراه سحبت آيات الإسماح من التداول، أصبحت منسوخة. منسوخة يعني الشريعة ما قايمة عليها. هنا لما في حق الكافر كان السيف، في حق المؤمن الشورى. الكافر قاصر والمؤمن قاصر على تفاوت بيناته. الكافر قاصر قصور بعيد، عايز يحمل على مصلحته بالإكراه بالصورة دي. المؤمن قاصر من أن يكون رشيد يعطى الحرية كلها. جعل النبي وصي عليه وجاءت آية الشورى. دائما الناس اللي بيتكلموا عن الدستور الإسلامي يتكلموا عن الشورى. الشورى ما حكم ديمقراطي، الشورى حكم رشيد في أن الوصي أمر بأن يشاور، ليدي الناس اعتبار لعقول وكرامتنا الإنسانية، ليمرن على مباشرة أعمال ليفكروا في حلها. لكنه في الآخر شورة ما ملزمة. أنا أفتكر البداهة تعطينا الوضع ده، لا يمكن أن يكون القاصر شورته ملزمة للوصي. نحن اتكلمنا قبلك عن المجلس الاستشاري لشمال السودان، كان فيه زي 30 عضو. اولا فيه عدد منتخب وعدد معين من الحاكم العام. المجلس الاستشاري لشمال السودان لا ينعقد الا اذا اشار عليه الحاكم العام بان ينعقد، واجنده يجهز الحاكم العام ان يشير عليه في المسائل المعينه اللي بيقدمها لهم. بعدين اذا اجمعوا كلهم على راي معين في قضيه معينه، الحاكم العام عنده حق الفيتو على راي 30. ودي حقيقة طبيعية، يعني أنت ما يمكن في المعاش اليومية والتجربة المدنية أن تقول أن الهيئة الاستشارية، أي هيئة استشارية يكونها إنسان، هي ملزمة. انت بتستضيء برايه بس، يمكنك ان ترفض كله. فالشورى ما حكم ديمقراطي؟ الشريعه القائمه على عهد الشورى من الفروع كلها ما هي ديمقراطيه. الدستور الاسلامي ما في الوضع ده. الدستور الاسلامي هو القران، وكان بيفهم النبي وحده، ولذلك هو الوحيد المشرع. ودي طبعا بتلتمسوها انه ابو بكر من بعد ما بشرع، ابو بكر ثاني اثنين ما مشرع، تابع، لكن ربنا شرع عن طريق النبي لانه فهم الدستور، والتشريع عن طريقه يجي تشريع دستوري. بعده بقى للناس القياس والاجماع. الاجماع بعد ما يقول انه ما في حاجه فيها نص ويجمع على مساله هي في حقيقه القياس برضه، يعني يقيسوا قضيه لاحقه بقضيه سابقه النبي حكم فيها بصوره معينه. جاء الفقه بعد ذاك. ففي المرحله دي اصله ما في دستور، لانه انت لما تتكلم عن الدستور طوالي بتتكلم عن الديمقراطيه. في المرحله دي ما في دستور، واذا كان انت عايز تلتمس الدستور في المرحله دي ما بتلقاه. يجي التلبيخ اللي بيقول فيه انه السياده للشريعه، الولايه العامه للشريعه. الدستور زي ده لو جاء بيكون جاهل، بيكون فيه ما في حريه عقيده، لانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر منسوخه. ما في حريه راي برضه، في وصايا. اذا كنت انت عايز الدستور الاسلامي لابد ان تتطور شريعتك من الفروع للاصول، تمشي نحو الاصول، لتنبعث ايات قبلك هي ايات الديمقراطيه نسخت لانها اكبر من العهد الماضي. الايات الناسخه ليها تنسخ اليوم لانها بقت اصغر من تحديات القرن العشرين. اذا انت جيت لتطوير الشريعه في الناحيه دي، الحاجه المهمه اللي بتتطور فيها يمكن ان تكون ثلاثه اشياء دي المهمه، الفروع كثيره فيها، لكن المهمه في ده بتقوم الثلاثه بقوما على الحق الاساسي اللي هي الحريه. هنا بتجي حق المراه. المراه في حقيقه الدين مش النصف من الرجل ولا الربع منه، لكن في الشريعه النصف والربع، في حقيقه الدين مساويه له. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. في الاشتراكيه في المال، انت تطور من المؤكد انك بتخلف العهد الراسمالي اللي بتمثله زكاه المقادير لتدخل في العهد الاشتراكي اللي بتمثله زكاه النبي. الاصل فيها يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. الفرع من دي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اعتراف بالمال لهم، لكن اخذ منه العشر وربع العشر ونصف العشر. والراس المال موجود، النظام راس مالي بالشكل ده. في الديمقراطية برضو راح ترتفع من الشورى إلى الديمقراطية. كأنه الآيات الأصلية لما تنبعث لتعمل في القرن العشرين يمكن للإسلام أن يكون فيه دستور، لأنه ده أصله، دي روحه. بدون كده من المؤكد أنها بتكون في تزييف في دستورنا. ده الحس على المحكة اللي نحن واجدين مشقة شديدة جدا في أن نخلي قومنا يفهمون. نحن الجمهوريين معزولين من الوضع في التفكير الإسلامي العام للمسألة دي نفسها، اعتبار أن الشريعة الإسلامية كمالة في مقدرتها على التطور في الوقت اللي بيروا أصحابنا كمالة في أن تظل على صورة واحدة تحل مشاكل القرن العشرين بنفس الصور اللي حلت بها مشاكل القرن السابع. أنا أفتكر أي واحد من الناس بيرى بيرى الشطط، بيرى المخالفة والتقصير في الناحية دي. أخونا المحامي معتصم التقلاوي كتب مقالته اللي لابد أنكم شفتوها، فيها وضوح وفيها مواجهة وفيها صدق. ده مبلغ ما يعرف هو من الدين على المستوى ده، لكن كان فيه صادق وشجاع، يمكن أن يصحح بطبيعة الحال. أنا شخصيا بعتقد أنه تصحيح هو أدى فرصة حقيقية للناس ليصححوه. أفتكر برضو قريته كلمة الترابي، فيها إرهاب شديد وفيها اتهام له وفيها تخويف للناس أن يتسألوا في المسائل زي دي. وده ما طريقة الإسلام. الإسلام ما هو عاجز عن أن يجيب على قضايا العصر إطلاقا، لكن لما نعجز نحن ونحاول أن نحمي أنفسنا باتهام الناس اللي بيسألونا أنهم عندهم زندقة سياسية، وألا أنهم بيتباكوا على الإسلام، وألا أنهم هم أعداء للإسلام، وألا ده كله بيمنع أن يكون في نقاش في المضمار ده. الترابي في الحركة الأسارة حول القضية بتاعت معتصم التقلاوي في الحقيقة بغطي بها نفسه، ما بغطي بها الإسلام بالمرة، لأنه جاب صور ناقصة ليزجها في أنها هي الدستور، لغاية ما قال، ودي يمكن أن تساق لكلام القبيلك في الشريعة الإسلامية، لغاية ما قال أنه الناس في الإسلام عاشوا أقليات وكانوا شاكرين وحامدين لمعاملة المسلمين لهم، لأنهم عندهم حرية العبادة. الذميين عاشوا في الإسلام وعندهم حرية العبادة، وعندهم الاختيار في أن يحتكموا في أحوالنا الشخصية لمحاكمنا الخاصة ولملتنا الخاصة. لكن أنت لما تتكلم عن الديمقراطية ما بتتكلم عن حرية العبادة، بتتكلم عن مساواة المواطن غير المسلم للمواطن المسلم. إذا أنت عايز الديمقراطية ما ممكن تقول للإنسان أنت مالك حق في أن، ما مهم عندك أنت أن تكون رئيس دولة، دي خليها للمسلم، لكن أنت ممكن تمشي الكنيسة وممكن تتزوج على المراسيم المسيحية، ده ما هو في الديمقراطية. الديمقراطية ما بيقع فيها تمييز على المواطن بسبب عقيدته. الترابي قال الكلام زي ده، الترابي حتى مشى ليقول أن المسيحيين كمسيحيين ما بهمون الدستور حياته تكون كيف، إذا نفذت إرادة الأغلبية هم ما عندهم مانع. بمعنى أنهم في عهد المسيحية الأول عاشوا تحت النظام الروماني، كانوا مستعمرين. الإسرائيليين لما جاءوا المسيح كانوا مستعمرين، المسيح ما جاب لهم شريعة زمنية، جاب لها وصايا أخلاقية. كأنه عايز الترابي أن دستورنا الإسلامي يوضع على الأساس ده، يقولوا مثلا الناس أنه إيه الغريب في أن الدستور يؤخذ من دين الأغلبية. الدستور الترابي على الرأي ده في مقالاته بتاعت النهار ده، الغريب أنه الدستور ما بيوضع من عقيدة الأغلبية، الدستور يجب أن يكون مرآة للأغلبية والأقلية، لكن الديمقراطية بتدي السلطة للأغلبية. في لبس في الموضوع هنا، الديمقراطية هي حكم الأغلبية مع رعاية حقوق الأقلية على قدم المساواة في حقوق الديمقراطية، ولذلك الدستور ما بيأخذ من عقيدة الأغلبية، الدستور مرآة للشعب كله، المواطنين كلهم يجدوا فيه حظهم وفرصهم المساوية. برضو فيه مفارقات في الفهم في نواحي التفاوت بالصورة دي واردة كثيرة، افتكر في مقالات الأستاذ الترابي، وتجد يمكن فرصة كثيرة من النقاش تدل على انه قضية الدستور نفسها ما مفهومة. انا ما افتكر انه الترابي ذكي بصورة واضحة في مقالاته دي، ذكاه يطالعك، والواحد يستغرب هل الترابي في ذكاه ده ما بيشعر بالتناقض القائم فيما يقوله وما يدرسه عن الدستور؟ ما ممكن انت ان تقول يعني ان تقول انه قولا واحد من الناحية المدنية، ما يمكن ان تقول انه الدستور يؤخذ من رأي الأغلبية. هو قال على اي حال، الواحد لما نشوف اقوال الناس اللي بيتكلموا عن الدستور، انا افتكر اذا كان الانسان ما شاعر بالتناقض ولا يكون غبي في النقطة دي، أو يكون إلمامه بالمسألة المدنية والمسألة الدينية ما كافي. أنا أفتكر أن معتصم التقلاوي كان ذكي والتناقض قائم، إلا إذا كان عرفنا أن الدستور الإسلامي بيلتمس بعد تطوير الشريعة. إذا كان الوضع ده عرفناه بعد تطوير الشريعة ما في تناقض، لأنه الناس سواسية أمام التكليف الإسلامي، والإسلام عايز يأخذ الناس كنتيجة جاهزة. انت بقيت انسان كيف ده ما بهم الاسلام، لكن لازم تكون انسان. اذا كان المنهاج المسيحي جعلك انسان في المستوى المطلوب، ده هو المطلوب. ولذلك تجي العبارة لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالنقطة اللي نحن بنهتم لها كثير ومن اجلها عملنا الاسبوع ده، ورح نظل في الحقيقة نضرب عليها باستمرار، ان الشعب امام خطر حقيقي في ان يمر دستور جاهل. وإذا مر الدستور جاهل علماني ما في مانع، الدستور العلماني الخاطئ ما في مانع منه، لأنه نحن بنتفق على أنه باطل، ما عنده قداسة تدفع عنه. ما بنختلف أنا وياك في أنه ده ما ده وضعه البشر، نحن كوننا نمشي لما وضعه الله ده أحسن، نمشي لديننا ده أحسن. لكن يوم يجي دستور إسلامي جاهل ويسمى دستور إسلامي ويحف بالقداسة ويحموه الرجال اللي منتفعين به في تضليل الناس، يمكن أن يصيروا ضدك الناس في أي وقت تحاول أنت أن تنقضه، لأنه ده كلام الدين، ده يجمع الأمة. كثيرة جدا من الإرهاب رح تسلط على الناس. فمن أجل ده نحن الجمهوريين مهتمين جدا بالمواجهة دي. نحن بنشعر بأنه في الميدان ما في غيرنا، قدر ما حاولنا أن نثير اهتمام الناس المثقفين، نحن شاعرين بأنه في اهتمام، لكن ما استطاع أن يتبلور. ما هو غريب أفتكر، طبعا الشعوب بتتحرك ببطء لكن عندما تتبلور بتنفذ. أما في اللحظة الحاضرة ما شاعرين بالتجاوب حتى من الصحف في القدر الكافي. نحن بنعتقد أن الأمر ده بخص كل مواطن واعي في المكان الأول، وكل مواطن من حيث أنه مواطن باستمرار. فنديكم فرصة لمناقشة المقدمة دي لعلنا وهي تتضح أكثر. شكرا.